بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد أخوة الكرام، فمع درس مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة، للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها، أي أن أوقاتها حتمية ملزمة لكل عبد أسلم وجهه لله تبارك وتعالى، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، وموقوتا يعني مؤقتا محددا ومؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأوقات فقال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا يضم كم وقت؟ طرفي النهار اللي هو اول النهار واخر الفجر والعصر، وزلفا من الليل يدخل ايضا في وقت العصر والظهر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي ذلك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والغسق، غسق الليل هو نهاية الليل، ويدخل فيها ايضا المغرب والعشاء. ودلوك الشمس زوالها، اي اقمها لاول وقتها هذا، والمقصود فيه صلاة الظهر والعصر. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وإنما سميت صلاة الفجر بقرآن الفجر ذلك لأنه يتلى فيها من القرآن أكثر ما يتلى في غيرها من الصلوات، فسماها الله تبارك وتعالى بما غلب عليه. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، فإن فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، ملكان في الفجر ينزلان وملكان يصعد في العصر ينزلان، فإذا صعد هؤلاء ونزل هؤلاء يسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي، أو كيف أتيتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فلا تأتي الملائكة وأنت نائم أو وأنت لاعب، فإن شهادة الملائكة خير الشهادات. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وكل هذه أوقات الصلاة. المقصود بالتسبيح بحمد الله أي الصلاة، يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين عن جابر عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فمن أراد أن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة وفي جنة عرضها السماوات والأرض فليحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في الجماعة. وهذا ثم قرأ هذه الآية، هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات. وطبعا كما تروا أن الآيات القرآنية آيات مجملة، ولكن تفصيل هذا الكلام جاء في السنة المشرفة. ولذا الحديث عن أوقات الصلاة وعدد ركعاتها وما فيها من أركان وواجبات وسنن ومستحبات، كل هذا إنما جاء في السنة النبوية. وكما يقول العلماء السنة تقضي على القرآن ولا يقضي القرآن على السنة، أي أن السنة موضحة ومبينة ومفهمة لمقصود القرآن الكريم، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به في هذه الآية هو السنة، فلا يعني استغناء أبدا عن السنة، ولا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة. والذين يميلون إلى الأخذ بالقرآن فحسب ورد السنة كلية هؤلاء موتورون ومنحرفون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هم بالقرآن أخذوا ولا بالسنة عملوا، لأن القرآن الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل في علاه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخره من الآيات التي تبين حاجة المسلم إلى السنة لبيان المقصود من كلام الله تعالى في القرآن الكريم. أما ما جاء في السنة ألا تغلبوا، يعني فإن أردتم أن تروا ربكم يوم القيامة فلا تغلبوا، أي فلا يشغلنكم شيء عن صلاة الفجر ولا عن صلاة العصر من نوم أو عمل أو لعب أو ما شابه ذلك. يعني يجب ألا تغلبوا، لا تغلبك نفسك أو لا يغلبك جسدك، يقول مثلا أنا أحتاج إلى الراحة في صلاة الفجر فتنام وتضيع صلاة الفجر، أو في وقت العصر تحتاج إلى العمل والرزق مثلا والكد والتعب فتضيع صلاة العصر، فلا تغلبك شهواتك فتضيع عليك صلاة الفجر وصلاة العصر، فإن المحافظة على الصلاتين إن شاء الله تعالى يرى ربه يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، يعني مش بيشبه ربنا بالقمر، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولكن يشبه الرؤية في وضوحها كرؤية القمر ليلة البدر، ليس ثم سحاب دونه فترون ربكم يوم القيامة واضحا جليا كما ترون القمر هكذا في السماء واضحا جليا. فتشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. أما في السنة فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وزوال الشمس ميلها عن وسط السماء أو عن كبد السماء، عارفين الشمس بتتحرك من المشرق إلى المغرب، وإذا جاءت الساعة تحركت من المغرب إلى المشرق، فإذا تحركت الشمس من المغرب إلى المشرق من المشرق إلى المغرب تأتي عند منتصف السماء، هذه الساعة ساعة انتصاف الشمس في السماء هي ساعة تسجير جهنم، تسجير جهنم يوميا تسجر جهنم في هذه او في هذا الوقت. فاذا ما زالت الشمس عن كبد السماء مالت عن كبد السماء فاصبح لكل شيء ظل ولو قليل لو بيسموه الفيء فيء الزوال مجرد قليل يعني مثلا لو حطينا عصا كده بيبقاش فيه حواليها ظل خالص ده اسمه وقت الايه الزوال الان اول ما يبدأ الظل يظهر في جهة المشرق طبعا الشمس هتميل بقى جهة المغرب فيبدأ الظل يظهر في جهة المشرق ولو قليل كده يبقى كده خلاص ايه مالت الشمس عن الايه عن كبد السماء ويبدأ وقت الايه الزوال. يقول وقت الظهر اذا زالت الشمس اي زالت الشمس عن كبد السماء او وسط السماء وكان ظل الرجل كطوله وكان ظل الرجل كطوله يعني من اول ما تزول الشمس عن كبد السماء الى ان يصل طول الانسان ظل الانسان كطوله زيادة عليه فيء الايه فيء الزوال فانه هذا وقت الايه وقت الظهر او نهاية وقت الظهر كما سنرى الان. يقول وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق الشفق الاحمر لو اذا سقط حاجب الشمس الاعلى بقي ضوء الشمس في السماء كذا اشعة يعمل احمرار في اطارف السماء من عند المغرب او اطارف السحاب من عند المغرب اللي هو اللون الاحمر ده اللي تشوفه ساعة الغروب اللي بيتغنى بها المحبين ويقول لك وقت الغروب مش عارف ايه هذا الوقت هو وقته ايه الشفق الاحمر ما لم يغب الشفق الاحمر هذا وقت صلاة الليل المغرب فاذا ما غاب الشفق الاحمر فهذا وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر اي الصادق وما لم تطلع الشمس حتى طلوع الايه الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان اي فامسك عن صلاة النافلة المطلقة فانه لا يجوز التنفل وقت بزوغ الشمس ولا وقت غروبها فانها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وعلى الرغم ان العبد انما يصلي لله لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة نافلة مطلقة في هذا الوقت خشية ان يشتبه الامر بين هذا المسلم وبين عابد الشمس في وقت شروقها ووقت غروبها. وهذا حديث ثاني حديث جابر بن عبد الله البجلي هو اكثر بيانا وتحديدا لاوقات الصلاة وفيها وقت سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام للصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وامه في كل وقت من هذه الاوقات يومين متتاليين في اول الوقت وفي اخره حتى يعلمه ببداية وقت الصلاة ونهاية وقت الصلاة لكل صلاة الفجر والظهر والعشاء والمغرب والعصر والمغرب والعشاء. عن جابر بن عبد الله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له قم فصله قم صلي فصلى الظهر مين صلى الظهر سيدنا جبريل وانه صلى خلفه ايه مأموم. يقول فصلى الظهر حين زالت الشمس يبقى اول ما مالت الشمس ما عند كبد السماء المنتصف السماء ده اول وقت ليه اول وقت الظهر اول وقت الظهر ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. تبقى لو حطينا جريدة كده شوف طول الجريدة مثلا قد ايه متر ونص بقى الظل بتاعها في الارض نقيسه كده بقى متر مثلا وستين سنتي وسبعين سنتي ده وقت ليه ده وقت العصر بعد ما يكون ظل كل شيء مثله زيادة عليه فيء الزوال يبقى ده وقت ليه بداية وقت العصر بداية وقت العصر. يقول قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي فصلى حين غاب الشفق، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، وجبت وجب الشيء يعني سقط، اول ما يغيب حاجب الشمس الاعلى عندها فقد افطر الصائم وحلت الصلاة، يعني وقت ان يغيب الحاجب الاعلى من الشمس خلاص ده كده وقت الايه، وقت صلاة المغرب ووقت الافطار. قال قم فصلي فصل المغرب حين وجبت الشمس اي غربت او سقطت، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر اي ظهر وسطع او قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغداء ثاني يوم بقى قالوا برضو في صلاة الظهر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، اللي هو كان اول وقت صلاة الايه، كان اول صلاة وقت صلاة العصر، يبقى فهمنا كده ان صلاة الظهر من اول الزوال الى ان يصير كل شيء ظله مثله، يبقى ده اسم وقت الايه، وقت الظهر. شوف وقت العصر يبدأ من ده، ثم جاءه من العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، لا هنا بقى ايه مثليه، في خطأ هنا وضع مثليه، حين صار ظل كل شيء مثليه يعني قد مرتين، فقلنا الجنيه دي طولها متر ونص، يبقى نقيس الظل بتاعني كام، 3 متر و10 سنتيمتر، ال10 سنتيمتر دول ايه، لو ظل الفيء وفيء الزوال، وال3 متر دول ضعف طول الجريبة، يبقى كده ده وقت الايه، نهاية وقت العصر. يقول حين صلى حين صار ظل كل شيء مثلي، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا، يعني عندما ايه وجبت الشمس لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، اخر صلاة العشاء من بعد ايه زوال الشفق الاحمر لحد منتصف الليل، حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاءه حين اسفر جدا، اللي هو ايه الفجر، يعني ضوء الفجر ظهر وحتى اصفر جدا، كادت الشمس ان تشرق، كادت الشمس ان تشرق حين اصفر جدا، فقال قم فصلي فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، يعني الوقت اللي قلت لك امبارح والوقت اللي قلت لك النهارده بين الوقتين دول هو ده وقت ايه، صلاه الظهر او وقت صلاه العصر او وقت المغرب او وقت العشاء او وقت ايه الفجر. يبقى الظهر منذ ان يكون فيء الزوال الى ان يكون ظل كل شيء مثله، وقت صلاه العصر منذ ان يكون ظل كل شيء مثله زايد عليه فيء الزوال الى ان يصير كل شيء ظله مثليه، ووقت المغرب عند غروب الايه الشمس حتى شفق غياب الشفق الاحمر، ووقت العشاء عند غياب الشفق الاحمر حتى منتصف او ثلث الليل، والفجر طبعا عند شروق الشمس، شروق الفجر الصادق او سطوع الفجر الصادق الى الاصفرار جدا عند شروق الايه او قرب شروق الشمس. نعم ايوه، ما انا بقول هنا نافلة بلا سبب هو ده اللي يجوز، وهنفصل كم الصلاة المنهية عنها والاوقات المكروهة لهذه الصلاة. طيب هو بقى يفصل بعد كده اوقات الصلاة. وقت الظهر تبين من الحديثين المتقدمين، واحد يقول الله اما الحمد لله بقى معنا ساعات دلوقتي وبقى الايه النتائج موجودة وبقى شو محتاجين نكمل
تعجيل وهاب، والتعجيل في غير ذلك يعني لما يكون جو ايه برد او معتدل، يبقى الجو برد او معتدل يجوز لك ان تصلي الصلاه لوقتها الجماعه كلها، اما اذا كان الحر مشتد فلك ان تؤخر او للجماعه ان تؤخر الصلاه الى ان يبرد الجو قليلا. ما رواه انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة، أي صلى الصلاة في أول وقتها. وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، أي أخر الصلاة حتى يذهب الحر، لا أن يذهب وقته. فإذا استمر الحر مثلا من الظهر إلى العصر فمش معقولة تسيب الصلاة، لا، إنما تؤخرها حتى يذهب الحر. طبعا الحر بيشتد إمتى؟ إذا تعامدت الشمس في السماء أو كانت مائلة قليل عن التعامد، يعني مثلا لحد الساعة واحدة، واحدة ونص، لو دخلت الساعة 2 يبدأ الجو يبرد كثيرا عن الساعة 12. وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر أو يؤذن الظهر، فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاث. شوف التأخير، مش بس مؤذن تأخير الصلاة، ده حتى المؤذن نفسه ما بيأذنش في الوقت المعهود لكل يوم، لكن اذا اشتد الحر يقوم اخر الاذان كمان ساعة ولا ساعة ونص، وبعدين يأذن علشان يبرد بالصلاة ولا يتأذى الناس من شدة الحر. يقول: مرتين او ثلاث حتى رأينا فيئة التلول. فيئة التلول يعني ظل التلال، يعني الشمس بعد كده انطرحت من كبد السماء ومالت الى ناحية الغرب بشدة، حتى الظل بتاع التلال بدأ يظهر على ايه؟ على الارض، يعني كأنهم اقتربوا جدا من وقت الايه؟ من وقت صلاة العصر. ثم قال: ان شدة الحر من فيح جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم. يبقى ده وقت الظهر عند ايه؟ عند زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله. اما اذا كان هناك شدة برد فيستحب تعجيل الصلاة في اول وقتها، واذا كان هناك شدة حر فيستحب تأخيرها الى وقت الابراد حتى لا يتأذى الناس بشدة الحر فيذهب الخشوع من الصلاة. ما هو المقصود من الابراد، او ما هي نهاية الابراد؟ احنا قلنا المقصود من الابراد حتى لا يذهب الايه؟ الخشوع، ويبقى الناس في صلاتهم خاشعين. طيب ما هي غاية الابراد؟ اخر وقت الابراد امتى؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: واختلف العلماء في غاية الابراد، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال. ذراعا بعد ظل الزوال، الذراع تقريبا من 75 سنتي ل 85 سنتي، ده الذراع قياس الصلاة من 75 ل 85 سنتي. فإذا صار مثلا ظل الشيء حوالي 95 سنتي أو 100 سنتي، يعني ظل الشيء اللي هو الصراع ده زائد ظل الفي، ظل فيئة قصد الزوال، يبقى ده وقت الايه؟ ده وقت الإبراد. يقول: فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة. ربع قامة يعني لو الواحد واقف كده ربع الطول بتاعه يعني، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد انه يختلف باختلاف الاحوال، ولكن بشرط الا يمتد الى اخر الوقت عشان ما يخش على ايه؟ على العصر. يبقى ممكن جدا في بلاد الفيء عندها او الابراد عندها يكون بعد الاذان بنص ساعة مثلا، بعد وقت الظهر الاولاني بنص ساعة. وفي بلاد تانية الحر شديد جدا، بتصل درجة الحرارة 50 درجة و60 درجة في الكويت مثلا، فالحر عندهم يعني حاجة رهيبة جدا، لو طلع وشه بس كده من البيت ربما يتشوي من ايه؟ من اللفح بتاع الهواء. فبهذا الشكل ممكن يقعد ساعة كمان بعد وقت الاذان العادي او وقت اول الصلاة حتى يبرد الايه؟ يبرد الجو. طبعا المساجد دلوقتي بقت في غالب البلاد اللي هي حارة جدا دي بتبقى فيها تكييفات وكده، طبعا ده في بلاد الخليج. اما طب في افريقيا بقى الناس المساكين اللي مش لاقيين حتى لقمة العيش، فطبعا ما بيتكلمش عن التكييف، فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه انهم ابردوا بالايه؟ أبرده بالظهر. يبقى كل بحسبه، كل حال، كل إنسان وحاله، وكل بلد وحالها. لكن المهم والمقصد ألا يخرج، ألا تخرج الصلاة عن وقتها المشروع. يبقى نبرد بالظهر لكن لا تخرج عن وقتها المشروع. وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله. يبقى ده أول وقت ليه؟ أول وقت العصر. بعد فيء الزوال. دايما نقول لك بعد فيء الزوال على الحته اللي هي بتبين ان الشمس انقلبت من كبد السماء الى ناحيه الغروب بعد فيء الزوال. ويمتد الى غروب الشمس فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. طبعا يعني هذا بيبين غايه الوقت ولا يعني يدل على ان الناس تؤخر الصلاه الى هذا الوقت. هذا ممكن يكون واحد صاحب عذر، او واحد كان نائما، او واحد كان مشغولا، او واحد كان في طريق حتى وصل الى المكان الذي يتوضا فيه ويصلي او ما شابه ذلك. يبقى فيه ظرف جعل الوقت، فان تاخرت الصلاه حتى ادرك ركعه واحده من صلاه العصر قبل ان تسقط الشمس غربا فانه يعني قد ادرك صلاه العصر. طبعا لكنه يختلف عن من صلى الصلاه ايه في وقتها الا ان يكون صاحبه او الا ان يكون صاحبه. يقول: رواه جماعه ورواه البيهقي بلفظ من صلى من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر. يعني الحديث كأنه مفصل ومبين لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، او هذا مروي بالمعنى والاخر مروي باللفظ. يبقى وقت العصر منذ ان يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال الى ان تغرب الشمس، ده وقت العصر. لكن طبعا فيه وقت للعصر اختياري وفيه وقت كراهه. في وقت اختياري وقت كراهه. وقت الاختياري اللي هو سيدنا جبريل جه عمر بن نوع سلم بعد ما صار ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء ايه مثلي، بعد كده وقت الكراهه، ده وقت الاختيار. بعد هذا الوقت وقت كراهه حتى اصفرار الشمس، فانه الوقت الذي يصلي فيه اهل النفاق، فان المنافق ينظر الى الشمس حتى اذا اصفرت او ذهبت الى الاصفرار قام فنقر العصر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. نعوذ بالله. يقول: وينتهي وقت الفضيله والاختيار، ده وقت العصر يعني، وينتهي وقت الفضيله والاختيار باصفرار الشمس. وعلى هذا يحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمر المتقدمان اللي هو في توقيت الصلاه، اللي هو من اول وقت ما يكون ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال الى ان يصير كل شيء ايه مثله، ده وقت الفضيله والاختيار، وقت الفضيله والاختيار. واما تاخير الصلاه الى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا، يعني يجوز الصلاة في هذا الوقت أو يجوز تأخيرها لهذا الوقت، إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر. فعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. رواه البخاري، رواه الجماعة إلا البخاري وأيضا ابن ماجه. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات. أصحابنا هم مين بقى؟ الشافعية. هذا رأي الشافعية. قرناء الشيطان يعني وقته غروب الشمس وقت شروق الشمس، الشيطان يقوم واقف تحت ليه؟ تحت الشمس كده بقرونه، تبقى الشمس بين قرونه ولا كده، ويسجد لها عباد الشمس، فكأنهم يسجدون ايه بقى؟ الشيطان. هم بيظنوا انهم بيسجدوا للشمس، وانما زين لهم الشيطان عبادة الشمس، لا لعبادة الشمس، لان الشمس لم تطلب منهم عبادة ولا ترضى بهذا، لكن لاجل ان يكونوا عباد لليه؟ للشيطان، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعملهم فصدهم عن سبيل. فالشيطان هو اللي زين لهم السجود للشمس، والحقيقة أنهم يسجدون للشيطان. فالمقصود بين قرني الشيطان أي أن الشيطان يقف تحت كرسي الشمس عند شروقها وعند غروبها ليسجد من يسجد للشمس يسجد للشيطان. الشافعية بيقولوا ايه؟ للعصر خمسة أوقات، وقت فضيلة وهذا هو أول وقتها، ووقت اختيار وهذا يمتد الى ان يصل ظل الشيء الى مثليه، ووقت جواز بلا كراهة، وهو وقت الاصفرار. وقت الجواز الى جواز بلا كراهة هو وقت ان يصير ظل كل شيء مثليه الى ان تصفر الشمس، او وقت الاصفرار. ووقت الجواز مع الكراهة وهو حال الاصفرار الى غروب الشمس، ووقت عذر، وهذا الوقت وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر او مطر، ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة اداء، فاذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. مسألة اداء وقضاء برضو هذه الفاظ مما اطلقها الفقهاء ولم ترد في كتاب ولا في سنة، فان الذي يصلي اي صلاة في وقتها انما يقضي ما عليه من واجب وفرض، واذا صلاها بعد وقتها فانما يؤدي ما عليه، والعكس بالعكس، اذا صلاها في اول وقتها ويؤدي ما عليه، واذا صلاها في اخر وقتها ويقضي ما عليه. فاداء وقضاء دي انما هي الفاظ استحدثها بعض متأخري المذاهب، واستعملها من يتلفظون بالنية، فقال نويت اصلي صلاة العصر اربع ركعات اداء خلف الامام فلان الفلاني، او يقول نويت اصلي صلاة العصر اربع ركعات قضاء في المكان الفلاني. هذا كله طبعا ليس من السنة كما ذكر الشيخ سيد السابق في الحديث عن النية، وان التلفظ بالنية ليس من السنة انما هو فعل اهل البدع والموسوسين. يبقى عرفنا وقت صلاة العصر وأنه ينقسم إلى خمسة أوقات: وقت فضيلة وهو أول وقت، ووقت اختيار وهو بين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت جواز بلا ووقت جواز بلا كراهة، وهو وقت أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى إصفرار الشمس، ووقت جواز مع كراهة وهو من إصفرار الشمس إلى غروب الشمس، ووقت عذر وهذا لمن كان مسافرا أو مريضا أو كان فيه عذر ما من الأعذار المشروعة، فجمع بين الصلاتين في آخر الوقت أو في أول الوقت. تأكيد تعجيلها في يوم الغيب بصلاة العصر. عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيب، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه أحمد بن ماجه. والحديث الحقيقة مقسم إلى جزئين. الجزء الأولاني بكروا بالصلاة في يوم الغيب أو في يوم الغيب، هذا من كلام بريدة الأسلمي، ليس من كلام بريدة
عن الصلاة في يوم الغيب، فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب، ثم ذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس أو قبل أن تغرب الشمس، فقال: فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فقد حبط عمله. إبن بريدة الأسلمي أفتى الناس أنه يجب أن يبكروا بالصلاة في اليوم الغيب، لأنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يفعل ذلك في يوم الغيب، فأفتى بهذا، قال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب. ثم استدل على ذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فقد حبط عمله، لا، هو كلمة فاتته الإمام ابن القيم يقول فوت الصلاة يعني تركها، والترك نوعان. فوت الصلاة يعني تركها، والترك نوعان: ترك كلي فلا يصليها أبدا، دايما ما بيصليش العصر خالص، فهذا يحبط العمل جميعه، يحبط جميع العمل. وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم. ترك معين في يوم معين يحبط عمل اليوم، يعني واحد ترك العصر في يوم من الايام يبقى عمل اليوم ده كله حاضر. واحد دايما بيصلي صلاة العصر ما بيصليش العصر خالص، يبقى ده ايه؟ عمله كله حافظ. يعني لو صلى الفجر والظهر والمغرب والعشاء وتصدق وعمل كل الاعمال الصالحه فانه بتركه لصلاه العصر فقد حبط عمله هذا. نعوذ بالله من ذلك. نعم. لا، ليس المقصود هنا بتركيه في صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة سنأتي لها إن شاء الله ونفصل القول فيها. وأن صلاة الجماعة على رأي أهل الحديث أنها واجبة، وأن تارك صلاة الجماعة آثم، وجمهور العلماء على أن إقامة صلاة الجماعة واجبة على الجماعة، يعني يلزم أن يكون هناك مؤذن وتقام صلاة الجماعة ونص الجماعة. لكن هل يلزم لكل فرد من المسلمين أن يصلي كل صلاة في جماعة؟ يقول هذا لا يلزم، فإن صلاها وحده فقد صحت صلاته، ولكن فاته خير لن يدركه وإن صلى كل صلاة 27 مرة، لأنه من صلى الصلاة في جماعة فإنها تفضل عن صلاته فذا ب27 درجة. ففي فرق بين إسقاط الواجب أو القيام بالفرض وبين اتباع قيام الفرض بالثواب الجزير الذي لن يدركه بغيره من الأعمال. ما قلناش لا عن غيره، صلاة الأعذار هنقول. يبقى المقصود هنا بترك صلاة العصر الترك الكلي. نعم، العلماء نظروا في كل أدلة اللي انت تذكرها، جمهور العلماء نظروا في كل أدلة وجوب صلاة الجماعة أو الأدلة التي فيها الأمر بصلاة الجماعة وغيرها من الأدلة، وبيّنوا أن هذا الأمر ليس على الوجوب والحتم لكل فرد فرد، ولكن على الوجوب والحتم على جماعة المسلمين، يعني كأنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، سقط الإثم عن الآخرين، لكنه لن يدرك ثواب الإيه. خلي افهم المسألة، يعني هناك في المسألة فيها مسألتين، مسألة إقامة الجماعة نفسها دي واجبة على الأمة كلها، فلو جينا في بلد مثلا وقالوا مش هنصلي جماعة كل واحد يصلي في بيته وقفلوا الجوامع، يبقى كل هذه الأمة تأثم، كل الجماعة اللي في البلد دي تأثم، بل وجب على أمير المؤمنين العامة الخليفة المسلمين يعني أن يقاتله. لكن إن أقاموا الصلاة فتحوا المساجد وأقيمت الصلاة في المساجد لكن تخلف بعض الناس فصلى في بيته، فصلاته في بيته صحيحة لكنه لن يبلغ ثواب صلاة الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى تسمع الأذان لا أجد لك رخصة، وقال للآخر لو لا يعني لا أمرته لقول لا هو قال لا أمرت واحدا من المسلمين يصلي بالناس ثم أخلف إلى أقوام يتركون صلاة الجماعة أو يتخلفون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، ثم قال ولولا الذرية لحرقت عليهم بيوتهم، أو ولولا النساء والصبية لحرقت عليهم بيوتهم. فالعلماء بيقولوا وتركه يعني لهذا السبب يدل على أن الأمر ليس بالحتم الجازم كما تصوره البعض على كل فرد. لكن هذا الكلام لا يعني تهوين الصلاة في جماعة، لان فضيلة الصلاة في جماعة قلنا مش ممكن يدركها في البيت، اي واحد لو صلى لوحده حتى لو في الجامع، يعني انت كده افتكر مرة كده صلاة مثلا ما لحقتش الجماعة قمت صليتها لوحدك، كان طعمها زي ما صليتها مع الامام؟ مش ممكن. ولو جيت مثلا متأخر عن الجماعة الاولى قم صليت وانت مجموعة ورا كده لوحدكم صلاة جماعة تانية، هتلاقي طعمها زي طعم الصلاة الاولى؟ ابدا. فصلاة الجماعة فيها من الفضل ما لا يوجد في غيرها من الصلوات، لكن هذا لا يجعلنا نقول أن من ترك الصلاة في جماعة فصلاته باطلة، كما قال به بعض الحنابلة أن ترك الصلاة في جماعة يبطل الصلاة، لا، هذا قول بعيد وشديد، وربما هناك بعض الناس يعني لا يحتملون الصلاة في جماعة لظرف ما عندهم، وممكن يكون الظرف ده مش عذر شرعي لترك صلاة الجماعة، لكن هو اعتبره عذرا لنفسه، فصلاته صحيحة لكن فاته من الخير ما لن يدركه أبدا. ويكفي أن من هذا الخير مش بس 27 درجة، يكفي أن من هذا الخير أنه ينمو إيمانه وأن ذنوبه تتساقط من مسيره من بيته إلى المسجد، وخطاياه تتساقط إذا ما ركع وسجد في جماعة، إلى آخره من الأحاديث التي بيّنت فضيلة صلاة الجماعة. هنيجي بقى إن شاء الله صلاة الجماعة نتكلم في المسألة دي عشان ما نسيبش الموضوع نفسه. معلش، صلاة العصر هي صلاة الوسطى، قال الله تعالى ها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، لهم مين؟ المشركين. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يبقى مقصود صلاة ايه؟ العصر. ورواية رواه البخاري ومسلم، ولمسلم وأحمد وأبو داود: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. أخ بيسأل بيقول: ما المقصود بيوم الغيم؟ يوم الغيم يعني فيه سحاب ومدار الشمس، ما احنا شايفين الشمس شرق يعني اصبحت في كبد السماء، ولا مالت الى الغرب، ولا اوشكت على الغروب، هذا اسم يوم الغيم. زي برضو زي ايه استطلاع الهلال، لان يكون السماء فيها غيم مش شايفين برضو الايه الهلال، فبنعد يوم الغيم من الايه من الشهر السابق لا من الشهر الايه اللحم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. حبسه عن صلاة العصر يعني ايه؟ لانشغاله بهم كأنه حبس او منع عن صلاة العصر. وكذلك في ايه؟ غزوة الخندق، نعم، او الاحزاب. يقول: حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى أجوافهم وقبورهم نارا. رواه. طبعا هذا عذره، يعني لو أن هناك جماعة تقف على ثغر من ثغور المسلمين تقاتل أعداء الله، أو أن الأعداء يعدون العدة لدخول البلاد مثلا من هذا الثغر، وناس واقفين حراسة أو يستعدون بسلاحهم لأجل صد هذا الهجوم أو لأجل صد الأعداء، حتى غابت عليهم الشمس لم يصلوا، يقول لهم: لا، سيبوا الحراسة وصلوا. لا، ما يقدرش يقول لهم سيبوا الحراسة وصلوا، النبي صلى الله عليه وسلم ظل حارسا واقفا حتى غابت الشمس، لأن طبعا كانت عندهم إذا ما غابت الشمس فيش قتال، يتوقف عن القتال لأن الدنيا ظلمة، بخلاف حروب التكنولوجيا الآن الحرب بقى بالليل والصبح، بل ويتخير الأعداء الضرب ليلا عليهم لعنة الله، كاليهود الذين يقاتلون المسلمين في فلسطين، وكأمريكا وبريطانيا الذين يقتلون أولادنا في العراق. يقول: فالمهم أنه صلى الله عليه وسلم انشغل عن أداء صلاة العصر حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس، وكان هذا عذر مقبول. هذا عذر مقبول ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. نعم، أيوة، صلاة ركبانا أو رجالا، ده في أثناء القتال، ركبان أو رجالا أثناء القتال أو قبل القتال أو بعد القتال، إنما هذا كانوا واقفين على ثغر، وانشغالهم بالصلاة ربما يعني يؤدي إلى دخول الكفار من هذا الثغر والإغارة على بلاد المسلمين. وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب، يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني قال: ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين. قال النووي في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا الشافعية يعني إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم من حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، فقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك، مصرحة بإيه؟ بتعجيل صلاة المغرب. فعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. وفي المسند عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم. وفي صحيح مسلم عن رفع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. مواقع النبل لما يحط يعني السهم في كبد القوس ويضربه ويسقط النبل يعني كان لسه ايه فيه ضوء في الجو. وفيه عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. بيستدل بعض الناس بهذه الأحاديث وبالذات في المساجد مساجد الأوقاف فيأذن المغرب والمؤذن بيأذن المغرب خلص الأذان وعلى طول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وقيم الصلاة. وولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل إيه المغرب. لا يعني التحام الاذانين بعضهما ببعض الاذان اللي هو اذان الصلاة والاذان الثاني اللي هو الايه الاقامة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفي صحيح البخاري بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة يعني بين كل اذان واقامة في صلاة نافلة. ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء اي قبل صلوا قبل صلاة الايه المغرب ركعتين نافلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا اذن مؤذن المغرب كانوا يبتدرون سواري المسجد يتركعون ركعتين ثم يقام للصلاة. فلا بأس ان يترك المؤذن فسحة من الوقت بعد الاذان ليتركع من كان بداخل المسجد وليأتي من بيته من سمع الاذان لان الاذان ده اعلام بدخول الوقت. فانت لا تقول المسجد الله اكبر يا جماعة وقت المغرب جه ده معنى ايه معنى الاذان. طب اللي في البيت ده هيصلي ازاي وانت اول ما اذنت رحت اقامت الصلاة مش انت بتقول له تعالى علشان تصلي. فلازم تديله فرصة يأتي من بيته الى المسجد فان ترك دقائق معدودة وليس حد للدقائق يعني مسألة يبقى في ورقة كده والفجر بعد 30 دقيقة والمغرب بعد 15 والعشاء بعد مش عارف كام كل هذا ليس من السنة. لكن من السنة ان الامام جه موجود وبينظر في الناس لا الناس تجمعت يقول اقيم الصلاة. ممكن يقيم الصلاة بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق بعد ربع ساعة بعد نص ساعة كما يرى. فهذه مهمة الامام. اما تحديد اوقات كل المساجد تمشي عليها 5 دقائق بين اذان الاقامة في المغرب 10 دقائق بين الظهر بين اذان الظهر والاقامة والعصر والاقامة ربع ساعة مثلا العشاء تلت ساعة الفجر لا كل هذه التحديدات دي ليست من السنة. لكن الناس عملوا ودخلوا في هذا المضمار لكثرة دخول من لا حق له في ان يقول اقم الصلاة في هذا الباب وصله يخلص الصلاة ما تقيم الصلاة يا عم. كل واحد يقول كده وده طبعا ده مش شغلتك انت شغلة الامام. الامام هو اللي يقول اقم الصلاة والواجب على الناس انهم يحترموا الامام. افرض الامام مثلا صلى وقاعد ولا هو قاعد ليه مستني ما يقول اقم الصلاة يمكن هو منتظر بعض الناس هتأتي من بعيد يا اخي انتظر ربما يغلب على ظني ان هناك يعني من يتركون المسجد ومن هم ليسوا من اهله فيريد ان يدركوا صلاة الايه الجماعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى اطال الركعة الاولى ليأتي من كان بالبقيع وهنا وهنا يحرق الصلاة. وكان اذا ركع وسمع طرق او صوت اقدام خلف الصف ينتظر ويطول في الركوع حتى يغلب على ظنه ان الاتي ده دخل الصلاة وادرك الايه الركوع فيكون بذلك قد ادرك الركعة وادرك الصلاة. قد ايه كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. فدي شغلة الامام. انت مالك دخل انك تقول اقم الصلاة وما تقيمش الصلاة وما تقولش مثلا 10 دقايق فات او ربع ساعة فات. يعني احنا قلنا مثلا بين الاذان والاقامة في العشاء ربع ساعة وجينا في صلاة العشاء مثلا في درس الناس تحضر بعد صلاة العشاء وفي ناس تيجي من بعيد. لو انا قمت الصلاة بعد ربع ساعة مباشرة ممكن ناس كتيرة جاية من برا من بعيد ما تدركش الصلاة. زي ما احنا بنشوف كل مرة نصلي نلاقي بعد ما نخلص صلاة في جماعة ورا فيها قد 10 ولا 20 ولا 30 واحد جايين متأخرين. فاحنا اتأخرنا العشاء 5 دقايق كمان ولا 10 دقايق الناس دي تدرك صلاة الايه الجماعة وتدرك 27 درجة. لماذا لا يحب احدكم ما يحب لنفسه يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فهذه هي التحديدات التي حددتها الشريعة في هذا الامر.
لا هو برضو رمضان زي غيره يا اخوان. الناس يجي في رمضان فعلا كويس الاخ ذكرنا يجي في رمضان ويروح مؤذن ويقيم الصلاة على طول. طب المؤذن ده مش عايز يفطر ولا يفطر قبل الاذان؟ يجوز انه يفطر قبل الاذان يعني قبل ما هو يأذن يعني يكون وقت غروب الشمس يعني غربة الشمس خلاص وفطر وبعد الأذن مفيش مشكلة. أو يأذن على طول فور غروب الشمس ثم دعه يتناول طعامه وشرابه ودع من كان بالبيت فتناول إفطاره أن يأتي إلى المسجد ودع من قام ليصلي ركعتين تنفلا قبل صلاة المغرب يصلي وبعد كده صلي. ومش لازم عدل 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 كل عشان الأكل. فرق بين التعجيل وبين التأخير 5 دقائق والأكل زي ما هو مش هيروح ولا حاجة. يبقى رمضان كغيره من أيام العام يعني يعطى فرصة ما بين الأذان والإقامة لكل الناس حتى من أراد أن يصلي فليصلي أو من أراد أن يأتي من بيته فليأتي. وقت العشاء يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد الى نصف الليل. فعن عائشة قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. العتمة هنا المقصود بها صلاة الايه العشاء. وبرضو ايضا تسمى صلاة المغرب العشاء الاولى والعشاء تسمى العشاء الاخرة علشان برضو لو قريت الالفاظ دي في بعض الكتب تبقى عارف معنى المغرب المغرب خلاص العشاء العشاء. لو قالك العشاء الاولى والعشاء الاخرة بعد العشاء الاولى ايه المغرب والعشاء الاخرة اللي ايه العشاء. لو قالك العتمة يبقى مقصود بها صلاة الايه العشاء برضو. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه. طبعا هذا يفضل ان امام المسلمين اذا لم يجد مشقة على الناس في تأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل او الى نصف الليل فعل. اما اذا كان غالبهم ينام مبكرا او اذا يعني اخر الصلاة ادى الى نوم كثير منهم ولا يدركوا صلاة الجماعة او انهم يؤخروا العمل بكورا في صباح اليوم التالي فيصلي العشاء في وقتها. لكن لا ان ينفرد واحد بعينه بس اقول لك انا طبعا اصلي الايه العشاء في منتصف الليل احسن ما دي السنة. ده لا الكلام مش للفرد انما ده للجماعة ككل. وبعض المشايخ بيعمل كده في مسجده وبيأخر صلاة العشاء الى ما بعد الاذان بحوالي ساعة وساعتين ويظل يصلي مثلا 2-3 ساعات يعني حفظه الله الشيخ أسامة عبد العظيم يفعل هذا بمسجده بارك الله له ووفقه. والناس او تلامذته هناك خلاص خدوا على كده ماشيين بنظامهم كده مش مشكلة. السعودية بيعملوا كده برضه في رمضان يجي في صلاة المغرب يوم بعد يجي أذان العشاء ما يأذنوش ويؤذنوا العشاء بعد ساعة من وقتها عشان يتركوا وقت ما بين المغرب وما بين العشاء للي عايز يفطر واللي عايز يروح يفطر في مكان بعيد ويلحق الصلاة في الحرم مثلا بالذات أهل مكة ويروح هنا ويروح هنا يبقى يدرك الصلاة في وقتها. فتأخير صلاة العشاء الى ثلث الليل او نصف الليل انما يكون لجماعة المسلمين بعامة لا لافراد بعينهم ولا لمسجد بعينه دون غيره من المساجد الا اذا كان المنطقة اللي فيها المسجد كله مرتضوا هذا الامر وامام هذا المسجد هو شيخ المنطقة ومعلمهم وامامهم وكأنه حاكمهم فلا بأس ان يفعلوا هذا مدام قد ارتضوا هذا الامر. يقول عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. طبعا ثلث الليل او نصف الليل بيبدأ من ساعة غروب الشمس مش من العشاء. الليل يبدأ من غروب الشمس وبينتهي عند بزوغ الفجر الصادق. احنا غير الناس اللي بيقول لك الساعة 1 صباح يوم كذا. لا الساعة 1 بعد منتصف الليل. وخلي بالك منتصف الليل مش الساعة 12 بيختلف منتصف الليل ليالي الشتاء غير ليالي الصيف. احنا عارفين ان الاول الليل المغرب واخر الليل الفجر. بنجمع الوقت ده لو المغرب مثلا بتأذن الساعة 5 والفجر بيأذن الساعة 5 يبقى من 5-5 كم ساعة؟ ها؟ 12 ساعة. نصهم كام؟ نمصهم 6. حط 6 على الساعة 5 تبقى الساعة كام؟ 11. يبقى الساعة 11 هو منتصف الليل مش الساعة 12. لو المغرب بتأذن على الساعة 8 ان شاء الله الاربع الجاي هيبقى الدرس بعد الايه؟ بعد المغرب، علشان توقيت الشتوى هيبدأ من بكرة، الصيف قصدي، توقيت الشتوى ينتهي بكرة وهيبدأ الصيف ان شاء الله بكرة. لو ان دلوقتي المغرب بتأذن الساعة كام؟ 6:30 او 6:30، يبقى بكرة تأذن المغرب بعد بكرة تأذن المغرب الساعة كام؟ 7:30. الفجر هيأذن الساعة كام؟ 3:45 الا تلت بيأذن، هيبقى 5:45 او 5:45. يبقى من 7:30 لخمسة الا ربع كام ساعة؟ 4:30 وخمسة، يبقى 9 ساعات ايه؟ ونص 9 ساعات وربع. نص 9 ساعات وربع كام؟ 4:30 او 4:30. 4:30 و7:30 يبقى كام؟ 8:40 12. يبقى منتصف الليل الساعة كام؟ الساعة 12. وهكذا تلاقي منتصف الليل في الشتاء ينقص عن منتصف الليل في الصيف حوالي ساعة تقريبا، وهكذا يعني متوارد. فلما يأخر الصلاة الى منتصف الليل يعني مش للساعة 12، كل يوم لي منتصف غير التاني، سبحان الله. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، كل يوم الشمس تشرق من نقطة معينة في وقت معين وبتغرب في نقطة معينة في وقت معين، فاصبح عندنا مشارق ومغارب على طوال ايام السنة. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. وعن ابي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء، قوم المسجد ساعة الاذان وقعدوا صلوا السنة وقعد مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم، حتى ذهب نحو من شطر الليل، قريب من نصف الليل. قال فجاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. وهذا هو يعني المناسب لكل زمان ومكان، الواجب أن لا تؤخر صلاة العشاء لأن هناك الضعيف والمريض وذوي الحاجات. ذوي الحاجات ده بقى ممكن واحد يكون عنده شغل بعد هذا الوقت، او عنده شغل ممتد مثلا بعد هذا الوقت، او هو لسه جاي من الشغل وعايز ينام، او عايز ينام بدري علشان يصحى الفجر موكلا فيصل الفجر ويذهب الى عمل الى اخره، وطبعا ده كلنا يعني موجودين فيه. فالافضل ان تكون صلاة العشاء في وقتها تيسيرا على هؤلاء او على هذه الاصناف. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة واسناده صحيح. هذا وقت الاختيار، ده وقت اختيار ايه؟ العشاء. من امتى حد امتى؟ منذ غياب الشفق الاحمر الى منتصف الليل او ثلث الليل. واما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد الى الفجر، لحديث ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. رواه مسلم. والحديث المتقدم في المواقيت يدل على ان وقت كل صلاة ممتد الى دخول وقت الصلاة الاخرى الا صلاة الفجر، فانها لا تمتد الى الظهر، فان العلماء اجمعوا ان وقتها ينتهي بطلوع الشمس. هذا الكلام فيه نظر، فان وقت الجواز لوقت الاختيار لصلاة العشاء هو وقت غياب الشفق الايه؟ الاحمر. ووقت الجواز ممتد حتى نصف الليل، اما بعد منتصف الليل فهذا وقت اهل الاعذار والاضطرار، وليست الصلاة كما يقول كثير من الناس العشاء ممتدة للفجر. عم الشيخ العشاء ممدودة للفجر، لا، العشاء نهاية وقتها منتصف الليل، بعد منتصف الليل يبقى انت كده خرجت خارج الوقت، ويجب الا تخرج بصلاة العشاء الى خارج وقتها الا ان تكون صاحب عذر، الا ان تكون صاحب عذر. اما صلاة الفجر فهي الى ان تشرق الشمس، ده وقت الافضلية والاختيار. فإذا ما أشرقت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر، لكن أهل الأعذار ممكن يصلوا الفجر إيه؟ بعد طلوع الشمس. والحديث اللي هو ذكره هنا لو أما إنه ليس في النوم تفريط، ده قيل في وقت أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إحدى الغزوات، فاشتد بهم الجهد في هذه السفرة فنام هو أصحابه إلى جنب عالم، ناموا في الطريق عرسوا في مكان وقال لبلال يا بلال لا تنم حتى تقضنا لصلاة الصبح. سيدنا بلال راح ركن ظهره كده على الراحلة أم راح في النوم رخى ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس. حر الشمس هو اللي صحاهم، يعني الشمس أشرقت وارتفع، الشمس أشرقت وارتفع. أن الشمس أشرقت وارتفع، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ بلال. قال لما نمت يا بلال؟ ألم أمرك ألا تنام حتى تقضي صلاة الفجر؟ قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أصحابه أن يتحولوا من هذا المكان. قال فإن في المكان شيطان، أو بات في هذا المكان شيطان. ثم أمر بلالا أن يؤذن للصلاة، ثم صلى الناس ركعتي الفجر، ثم قام فصلى فريضة صلاة الفجر. طبعا كل هذا حدث امتى؟ بعد شروق الشمس. طب ده عذر ولا مش عذر؟ لانهم ناموا واخذوا بكل الاحتياطات الواجبة للاستيقاظ الفجر، لكنه راح في النوم، ولذا قال اما انه ليس في النوم تفريط. يعني واحد نام مع اخذه بالاسباب ان يستيقظ الفجر، ولكن ذهب النوم ولم يستطع ان يستيقظ لان كل الاسباب التي اخذها لم توقفه، واستيقظ بعد ذلك. فليس ثم تفريط حصل منه، ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. يعني مفيش عذر يمنعه من الصلاة وهو قاعد اخر في الصلاة حتى ايه دخل وقت الصلاة الاخرى. فصلاة الفجر ربما يمتد بعد طلوع الشمس لاصحاب الاعذار، ربما يمتد. والعذر هنا ليه؟ النوم او النسيان، او كان في غيبوبة اخذ دواء مثلا من بعد العشاء، اتعمل له عملية وخد دواء فنام بهذا الدواء، غاب عن الرأي حتى استيقظ في الساعة العاشرة صباحا. فمن البن وقت الصلاة بتاعته ايه؟ صلاة الفجر هو الوقت ده، ما يقدرش يقول ده مش وقته. ما يقدرش يقول ده مش وقته. هو الكلام ده ساقه الشيخ الالباني عن جمع من العلماء، يقول تبع المصنف لو شفت السابق يعني الامام الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث، ولا دليل فيه على ما ذهبوا اليه. هو حديث ايه؟ انه لا تفريط في النوم، اذ ليس فيه بيان اوقات الصلاة. هو طبعا كلام الشيخ هنا حديث الفائت في اوقات الصلاة يقصد به الحديث ايه الاولاني، حديث جابر وحديث مين؟ جابر بن عبد الله وحديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، ماشي. ولا سيق من اجل ذلك، وانما لبيان اثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عمدا عن وقتها مطلقا، سواء كان يعقبها صلاة اخرى مثل العصر مع المغرب او لا مثل صلاة الصبح مع الظهر. طبعا ما فيش صلاة بعد الصبح الا صلاة الظهر، ووقت صلاة الصبح امتى؟ عند شروق الشمس، يعني اخر وقت صلاة الصبح عند شروق الشمس. فواحد ترك صلاة الفجر لحد ما الشمس طلعت وهو صاح ومش مشغول ولا اي شيء، ولا وقف على الثغر، ولا في اي ظرف من الظروف يمنعه ان يصلي الصلاة، فهذا بلا شك اثم. ويدل على ذلك ان الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وهم نائمون في سفر لهم، واستعظم الصحابة رضي الله عنهم وقوع ذلك منهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم انا لكم في اسوة، ثم ذكر الحديث انه ليس في النوم تفريط. كذلك هو في صحيح مسلم وغيره. فلو كان المراد من الحديث ما ذهب إليه من امتداد وقت كل صلاة إلى دخول الأخرى لكان نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر، وهم لم يقولوا بذلك، ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك. وهذا الاستثناء على ما بينا من سبب الحديث يعود إليه بالإبطال، لأن الحديث أصلا ما قالش إلا لصلاة الفجر، ما قالش لصلاة ثانية. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس في النوم أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ده قالوا أمتى؟ لما طلع عليهم الشمس ذلك اليوم وهم لم يصلوا بعد الفجر، وإنما أيقظهم صلاة حر الشمس، لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح. حديث ده ورد في خصوص إيه؟ صلاة الصبح. فكيف يصح استثناؤها؟ يعني كأنه يقول ان صلاة الصبح برضو صاحب العذر امتدت ما بعد ايه شروق الشمس، ممكن تمتد اكتر من كده زي ما قلنا في الرجل الذي اخذ دواء لاجل عملية او مرض فانامه حتى العاشرة صباحا ثم استيقظ، فوجب عليه ان يصلي الصلاة ايه في هذا الوقت، من نام عن صلاة او نسيها فليصلي حين يذكرها فان ذلك وقته. يقول فالحق ان الحديث لم يرد من اجل التحديد بل لانكار تعمد اخراج الصلاة عن وقتها مطلقا. ولذلك قال ابن حزم في المحلى مجيبا على استدلاله المذكور هذا لا يدل على ما قالوه اصلا، وهم مجمعون معنا ان وقت صلاة الصبح لا يمتد الى وقت صلاة الظهر، فصح ان هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها، وانما فيه معصية من اخر صلاة الى وقت غيرها فقط، سواء اتصل اخر وقتها باول والثانية او لم يتصل، وليس فيه انه لا يكون مفرطا ايضا من اخرها الى خروج وقتها وان لم يدخل وقت اخرى، ولا انه يكون مفرطا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر، ولكن بيانه في سائر الاخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة، والضرورة توجب ان من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود الله، وقال تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، رواه مسلم وغيره، وقد مضى بتمامه في الكتاب، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن أخرت إلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين، أي من أخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل فهو من الغافلين. خرجه مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح. فهذا حديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط وهو الحق، ولذلك اختاره الشوكاني في الدر البهي فقال وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، وتبعه صديق حسن خان في شرحه، وقد روي القول به عن مالك كما في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الأصطخري وغيره، انظر المجموع الجزء الثالث صفحة 40. فإذا وينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب كافة العلماء كما في المصدر المذكور. يبقى وقت صلاة العشاء لحد فين؟ إلى منتصف الليل، ووقت صلاة الفجر إلى شروق الشمس. أما من تعدى هذا الحد لعذر مشروع كنوم أو إغماء أو ما شبه ذلك وقد أخذ بكل أسباب الاستيقاظ في الوقت ولكنه نام عنه فإنه لا إثم عليه، ووقت صلاته حين يستيقظ. نعم. استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، واعتم بمعنى اخر صلاة الايه العتمة او العشاء حتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. رواه مسلم ونسائي. وقد تقدم حديث ابو هريرة وحديث ابي سعيد وهما في معنى حديث عائشة وكلها تدل على استحباب التأخير وافضليته وان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ احوال المؤتمين فاحيانا يعجل واحيانا يؤخر. فعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت الشمس والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجله. والهاجرة معناها شدة الحر نصف النهار عقب الزوال مباشرة. واحيانا يعجل يعني بصلاة العشاء اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر. شفت ده شفت الامام شوف المؤمنين كلهم جم يقيم الصلاة لسه في حد استنى شوية لانك طول ما انت قاعد في صلاة الا اذا كان بقى اللي قاعدين دول اللي سايب محله واللي سايب شغله واللي اللي الى اخره فلا يشق عليهم الامام ويلزم من يتأخر عن الصلاة ان يأتي مبكرا حتى لا يضر باخوانه المسلمين. يقول فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم. والغلس هو ظلمة آخر الليل. ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء أول الفجر. النوم قبل العشاء والحديث بعده. يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. رواه الجماعة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والحديث رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. رواه ابن ماجه قال جذب يعني زجرنا ونهانا عنه. وهو جاي من الجذب اي الايه الجفاف. وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها ان النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب او صلاة الجماعة كما ان السمر بعدها يؤدي الى السهر المضيع لكثير من الفوائد. فان اراد النوم وكان معه من يوقظه او تحدث بخير فلا كراهة حينئذ. الدليل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند ابي بكر الليلة كذلك في امر من امور المسلمين وانا معه. رواه احمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لانظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعة ثم رقد. رواه مسلم. يبقى الحديث بعد صلاة العشاء اذا كان في امر من امور المسلمين او في درس مثل هذا او في مصلحة من المصالح فلا بأس. اما السمر الذي هو من باب اللهو ومضيعة الوقت وما لا فائدة من ورائه من لغو وما شابه ذلك فإنه لا يجوز بل النوم أفضل حتى يستطيع أن يستيقظ في الليل فيصلي لربه ما كتب له ويصلي الفجر في وقته. أما النوم قبل صلاة العشاء فهذا يكره لأنه بنوم قبل صلاة العشاء ربما يفوت صلاة الجماعة وهذا هو الراجح إن لم يكن عنده من يقضه أو يفوت الصلاة في وقتها المستحب اللي هو حتى منتصف الليل. وقت صلاة الصبح آخر وقت الصلاة. يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس كما تقدم في الحديث. مسألة الفجر الصادق والفجر الكاذب بقى لنا سنوات طوال يعني 10 سنين 20 سنة 30 سنة الكلام أخذ ورد فيها وإن أهل مصر بيأذنوا قبل الوقت وفي الليل وبيصلوا صلاة الفجر دي في الليل وصلاتهم باطلة وكل هذا الكلام قائم على الظن. فليس هناك جهة معتمدة قامت ببحث دقيق يدل على أن صلاة الفجر في غير وقتها. والذي تميل إليه النفس أنه متى أذن مؤذن الفجر وجب عليك الإمساك إن كنت تريد صوما ولا يحل لك تناول شيء وهذا من باب الاحتياط ومن باب الإلزام. فان كان من باب الاحتياط فالامر على الظن، مسألة ان الفجر بيأذن قبل وقته بشوية دي مسألة ظن، قلنا مفيش جهة اثبتت هذا الكلام، وكل الكلام قائم على الظن او بعض البحوث اللي عملها الافراد او قام به بعض الاخوة الذين لا يستطيعون ان يميزوا بين ضوء الفجر وضوء الكهارب التي نعيش فيها، او بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، لانهم ليسوا اهل بادية ولا يستطيعوا التمييز اول الليل من اخره ولا اول الفجر من اخره. فعلى هذا يلزمنا اذا ما اذن مؤذن الفجر في رمضان او في غيره، وقلنا نريد صوما في غير رمضان طبعا، وفي رمضان واجب الصيام، فوجب علينا الامساك، لان بعض الشباب ما شاء الله بعض الاخوة يجي كده في وسط الجامع بعد ما الاذان اذن بيجي ربع ساعة ويمسك الاولى يكركر كده، ايه يا عم تعمل ايه؟ يقول لك اصل الفجر ده مش الاذان ده مش في وقت. ولماذا الفتنة؟ انت ان اعتقدت هذا فانت واعتقادك لماذا تريد ان تفتن الناس؟ فان عامة من يراك جهل بالامر، هيخرجوا بقى لك السنية بصموش، السنية بقى ياكلوا ويشربوا لحد الشمس وتطلع، ها وتأتي بقى الفتن من حيث لا تدري. فان كنت تعتقد هذا فانت وشأنك لا تفتن الناس، وانا اقول لك فعلك هذا اخشى ما اخشى انه يخرج بك الى المحظور ويوقعك فيما لا يحمد عقباه، لان كل اللي بيعملوا كده بيعملوا على بحوث واقوال فردية قائمة على الظن، قائمة على الظن. الصلاة علشان برضو نطمئن ليها، كل المساجد النهاردة بتأذن، وبعد الاذان بعشر دقائق بربع ساعة بنص ساعة وبتلت ساعة بتقيم الصلاة، يبقى الصلاة في وقتها، لان حتى الناس اللي هم قاموا بالبحوث دي اللي يقول مثلا ما بين الاذان وشروق الفجر الصادق 12 دقيقة، واللي يقول ما بين الاذان وشروق الفجر الصادق حوالي 18 دقيقة، يعني متأرجحة ما بين 12 ل 18 دقيقة، من 10 دقائق لربع ساعة لثلث ساعة يعني. فغالب المساجد النهارده بتقيم الصلاة بعد ثلث ساعة، ولو ان انسان صلى في مسجد بيقيم الصلاة بعد ربع ساعة، او امرأة في بيتها لا تعرف هذا الامر وهي لا تدرك معاني هذا الكلام، فالاذان اذن بتاع الفجر وطول النهار مجهدة وتعبانة وصحيانة حد الفجر بتشتغل في البيت، وقام اذن صلاة الفجر قام توضت وصلى صلاتها صحيحة، وصلاة من صلى بعد عشر دقائق وسبع دقائق وربع ساعة صحيحة، لانه هذا هو المعروف عنده، فهو يجعل هذا الكلام الذي تقوله فضلا ان يكون الكلام الذي تقوله قائم على الظن وليس قائم على الجزم والحث. فلا تضيقوا على انفسكم ولا تضيقوا على الناس. الاحتياط للصيام الا تتناول شيء بعدما يقول مؤذن الفجر الله اكبر، الا من كان في فمه لقمة او كان الكوز على فيه، كما قال عليه السلام سيدنا عمر بن الخطاب اذا اذن المؤذن او سمع احدكم النداء والكوز على فيه فلا يضعه حتى يقضي حاجة. لكن واحد يتعمد بعد ما الاذان يأذن وبربع ساعة وخمس دقائق وعشر دقائق يوم شايل القلة ويكركب كده ويقول لك ده انا بتبع السنة، ده مش سنة، هذا اسم السنة. فالاحتياط للصيام نعمل ايه؟ نمتنع او نمسك عن الطعام والشراب فور ان يقول المؤذن الله اكبر، خلافا لما يفعله عامة الناس فهم يمسكون عند ضرب مدفع الامساك، وده مش عندنا، الامساك عند ايه؟ الاذان. وبالنسبة للصلاة الاحتياط للصلاة نصلي بعد ثلث ساعة، ربع ساعة ثلث ساعة كويس قوي، ربع ساعة كويس لو دخلت مسجد صلاة روح مش مشكلة، ثلث ساعة ماشي، ربع نص ساعة ماشي، بس ما تشقش على نفسك انه كده، يعني بعض المساجد بتقعد ساعة او ساعة الا ربع مشقة، في ناس عندهم اعمال واشغال ربما يترك الصلاة في هذه الجماعة ويصلي في مسجد تاني عشان يلحق العمل، طب لماذا تحرمه من صلاة فيها خشوع وتلاوة جميلة وتلاوة طويلة؟ فالمساجد يعني ان زادت تبقى نص ساعة وان قللت تبقى ربع ايه؟ ربع ساعة من باب الاحتياط للصلاة. يبقى احنا عملنا احتياط للصيام اهو واحتياط للصلاة، ومفيش حجة لحد، ما احنا بنقول عشان مبقاش في مشقة، ما هو ممكن يجي واحد بالذات اذا كان مسجد مطروق، واحد يجي من بره مثلا وعنده شغل نزل عايز يصلي الفجر وعايز يلحق الشغل بتاعه الساعة 6 ولا الساعة 5 ونص ولا حاجة بيمضي، فعايز يلحق الشغل مش معقول نضيق عليه، لازم نعمل حساب كل الناس. استحباب المبادرة بصلاة الفجر، الفجر هو الصبح هو الغداء، كل دي الفاظ ثلاثة لصلاة الفجر. الصبح هو الفجر هو الغداء، يقول لك صلى الغداة ثم كذا، زي حديث الرجل الذي كان يسرق، يقول كان يصلي معنا الغداء رجل ثم يخرج فيسرق، فقلنا يا رسول الله فلان يصلي معنا ثم يخرج قال دعوه فيسرق له الصلاة. فدي اسم صلاة الفجر، والفجر معروف والصبح ايضا معروف، خد بالك. فالصبح هو الفجر، بعض الناس يقول لك الفجر اللي هو تصلي ساعة تصلي الفجر لحد ما تشرق الشمس، بعد شروق الشمس يبقى اسمه الصبح. لا، هذه الاسماء الثلاثة لصلاة الفجر، بعد شروق الشمس قبل شروق الشمس هو اسمه ايه؟ الفجر او الغداء او الصبح. سنة الفجر واجبة، قصدي مؤكدة، كان عليه الصلاة والسلام يداوم علي ولو يعلم الناس ما في ركعتي او رغيبتي الفجر، يعني لم يدعهما، او قال صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها وما فيها. ده السنة، ركعتي الفجر مقصود بمعنى السنة مش ركعتين للفريضة، صلاة الصبح اللي هي الفريضة وركعتي الفجر المقصود بهم ايه؟ السنة. طبعا مؤكد الناس اللي بيقولوا الكلام ده لم يقرأوا ولم يعلموا ولم يتعلموا، احنا مش عايزين ناخد كل كلام بيقولوا الناس. نعم، اي ما هو الفجر هو اسم الصبح. لا لا لا، ركعتي الفجر هنا المقصود بهم سنة الفجر، سنة صلاة الفجر، والفرض برضه اسم الفجر، اسم صلاة الفجر، وركعتي الفجر سنة الفجر يعني، والصبح اسم الفجر، والغداء هو الفجر، فجر والصبح والغداء ثلاثة واحدة، وركعتي الفجر يعني سنة صلاة الفجر أو رغيبتي الفجر. يقول يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها، لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، لو اختلاط ظلمة الليل ايه بطلوع الفجر الصادق، ثم صلى مرة اخرى فاسفر بها، هنا ايه ذهب خلص ظلمة الليل وبقى في اصفرار الفجر، اصفار الفجر، اصفار يعني وضوح، اسفر يعني وضح واضاء. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات صلى الله عليه وسلم ولم يعد ان يسفر، رواه ابو داود البياقي بسند صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني كان هذا الليل كأنه بالليل يعني خلص صلاة الفجر وروحوا الدنيا لسه ايه مظلمة، الدنيا لسه مظلمة، لا يعرفنا لا يعرفهن أحد من الغلس. طبعا ندري ان هم ايه كانوا كشفات الايه الوجه، الكلام ده بيستدل به الشيخ الألباني على عدم وجوب ستر الوجه. وأما حديث رفع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، يبقى سماه الفجر مرة سماه الصبح، وفي رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيه، يعني ايه يعني يطول صلاة الفجر لحد ما النهار يشقشق، مش يبدأ صلاة الفجر لما النهار يشقشق، خد بالك أسفروا بالفجر يعني صلوا ابدأوا صلاة الفجر بالغلس واستمروا وأطيلوا قراءة الفجر حتى يسفر الصبح. يقول فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيها، أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها مسفرين كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100، 100 آية، أو أريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلي مع غلبة الظن، فلا يصلي مع غلبة الظن، لأن التيقن واجب، تيقن دخول الوقت واجب، زي ما بقوله أو الأوقات اللي موجودة في النتيجة دي بالنسبة لنا اليقين. الظن اللي احنا اللي الناس بتقوله ده، لما الظن ده يصل إلى درجة اليقين نعمل دي. لما الظن يصل لدرجة اليقين نعمل به، أما الكلام المظنون فلا تقوم عليه أدلة. طب نكتفي على هذا القدر وإن شاء الله نتمم بعد ذلك في إدراك ركعة من الوقت.